بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأسأل بعض الأسئلة بالنسبة لسورة البقرة، هل هي مكية أم مدنية؟ سورة البقرة مدنية، فيها خلاف؟ بلا خلاف. بالنسبة لألف لام ميم، ما معناها؟ ما معناها ألف لام ميم محمود؟ ها؟ وفيها خلاف، لازم نقول فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأن لها معنى ومنهم من قال بأن ليس لها معنى. الذين قالوا بأن لها معنى ذكروا إيش؟ جملة من المعاني، ثلاث معاني أو أربعة، أربع معاني. والذين قالوا بأنه ليس لها معنى إنما جعلوها إيش؟ من الإعجاز، إعجاز، الله عز وجل أعجز فيها العرب، لأن العرب أهل لغة وفصاحة وبيان، الله سبحانه وتعالى أعجزه. بالنسبة لقوله تعالى ذلك الكتاب، ما إعراب ذلك؟ إعراب ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. محمد، ها؟ اسم إشارة، ذا، اللام في ذلك ها؟ للبعيد. ما معنى البعيد؟ العالي المرتفع. ذلك الكتاب يعني من باب التعظيم، إشارة إليه على أنه معظم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هل يجوز الوقف على لا ريب؟ ها؟ يجوز. طيب، فيه هدى للمتقين، أيهما أفضل، الوقف أم الوصل؟
الوصل.
لماذا؟ حتى يكون إيش؟ وصف للقرآن، وصف للقرآن. طيب، طبعا الفضائل تحفظون الأحاديث الواردة في فضائل سورة البقرة. نكمل، تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد روى الترمذي وابن ماجة من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال الترمذي: حسن غريب.
طيب، الحديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن معناه صحيح. هناك أحاديث كثيرة دلت على هذا المعنى، دلت على هذا المعنى. نعم، كتاب الورع الإمام أحمد الزهد ذكروا جملة من الأحاديث والآثار. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقال: وهديناه النجدين على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقى من الوقاية. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وقال الآخر: فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأنشد أبو الدرداء يوما: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.
التقوى طبعا لها معاني كثيرة، وهذا أشهرها، وجمهور العلماء على أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ذاك التقوى مأخوذة من الوقاية، تجعل بينك وبين الشيء ما تتقيه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فسر التقوى قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. بن مسعود رضي الله عنه قال: التقوى هي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تذكر الموت والبلى. طلق بن حبيب التابعي لما وقعت الفتنة جاءه الناس فقالوا يقولون لأيوب السختياني، قالوا له: ماذا نعمل في الفتنة؟ قال: اتقوها. قالوا: كيف نتقي الفتنة؟ كيف نتقي هذه الفتنة؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هكذا اجتنب الإنسان الفتنة. وبعض السلف عرف التقوى بقوله: هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك، لا يجدك حيث نهاك. المتأمل في هذه التعريفات تجد أن المعنى واحد، وهو اجتناب المآثم والمحارم والوقوف عند حدود الله، تجعل بينك وبين نار الله وقاية. نعم. طبعا سورة البقرة ابتدأ الله جل وعلا السورة واستفتحها بذكر ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول صنف أهل الإيمان، وذكر فيهم خمسة خصال. والثاني الكافرون، ذكر صنف الكفار وذكر فيهم ثلاث خصال. والصنف الثالث أهل النفاق، وذكر فيهم 13 صنف وصفا، 13 وصفا، هذا يدلنا على خطورة النفاق. فاستفتح الله تعالى بالطيبين، بالأخيار، بالأطهار، أهل الإيمان والتقوى والإسلام، ثم أعقبهم بذكر صفات الكافرين لأنهم خبثاء، ثم ذكر الذين أخبث من الكافرين، من هم؟ المنافقين، أخبث الخلق أهل النفاق. لماذا؟ لأن يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولذلك كما قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قد حذر الله جل وعلا منهم في القرآن كثيرا، وأنزلت سورة كاملة في ذكر المنافقين، سورة كاملة في اسمها سورة المنافقين، سورة المنافقين. والمقصود بأن السورة هذه العظيمة افتتح الله جل وعلا بذكر صفات المؤمنين أولا. نعم.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الإيمان التصديق
في اللغة، يعني يعني قصده في اللغة الإيمان التصديق يعني في اللغة. بعض الفقهاء يقول حتى في اللغة ينبغي أن يقول الإيمان التصديق المحض، التصديق المحض، ولا يصلح أن يقال التصديق هكذا، لأنه هذا يصدق على أشياء كثيرة. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
لذلك يعرفون يقول الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هكذا يعرفون الإيمان، قول باللسان وعمل بالجنان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا تعريف أهل السنة للإيمان. نعم.
وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
أوردنا ولا أفردنا؟
أوردنا.
نعم.
ومنهم من فسره بالخشية لقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال تعالى من عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، أي في حال كونهم غيبا عن الناس. وأما الغيب المراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه، يعني من الله تعالى. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن.
زر هذا بن حبيش، زر بن حبيش وبن حبيش، حديثه من جنس الأحاديث الحسنة، جنس الحديث الحسن. نعم.
وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقون به قال فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مرويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثك حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طريق أخرى قال أبو بكر بن مرداويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ليصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة رضي الله عنه. فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا هات رحمك الله. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم أجرا منا آمنا بالله واتبعنا؟ قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. قلت ولكن روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر ابن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلو البيت الحرام. قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال ابن عباس: ويقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون. قال: زكاة أموالهم.
إذن هذه أربعة أقوال في معنى ويقيمون الصلاة. ما معنى ويقيمون الصلاة؟ المعنى الأول قال ابن عباس: يقيمون الصلاة بفروضها. والثاني قالوا: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال. والثالث: المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. والرابع: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الوضوء فيها. وتمام أيضا السجود والركوع وتلاوة القرآن والتشهد والصلاة، هذا المعنى أقرب. إذن المقصود بأن إقامة الصلاة تكون إقامتها بذاتها وإقامتها بشروطها، منها شرط الوقت، كذلك إقامتها من حيث الطمأنينة والقراءة والركوع والسجود، حيث يعطى كل عضو حقه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون. قال: زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما رزقناهم ينفقون. قال: هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله تعالى على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاهم الله هذه الأموال عوارية وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت كثيرا: ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؟ فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع.
والإنفاق
هو الإحسان،
هو من الإحسان. طيب،
النسخة عندي.
نعم، نسخة، تفضل.
والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون.
كانت جميع كبريات العبادات من أركان الإسلام فرضت في مكة، يعني فرض التوحيد في مكة، فرضت الصلاة أول ما فرضت في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه. كانت الصلاة مفروضة، فرضت الزكاة أيضا، لكن ليس بهذا التقسيم، فرض الصيام، صيام عاشوراء. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاء التفصيل في هذه الفرائض. ولذلك الصحيح بأن هذه الآية المقصود فيها الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون يعني الزكاة، الزكاة. ولا يمنع أن يكون أيضا الإنفاق على القرابات، لكن الزكاة كيف يزكي؟ كان يخرج الرجل ما تطيب به نفسه، كان يخرج الرجل ما تطيب به نفسه من دون تحديد. فلما هاجروا إلى المدينة نزل تفصيل هذه الشرائع، نزل تفصيل هذه الشرائع. نعم. ما عدا الصلاة نزل تفصيلها في مكة في ليلة الإسراء والمعراج. نعم.
ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. قال الأعشاء: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزم. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضطجعا. يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعوت لي. وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سمي الصلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها من حاجته. وقيل هي مشتق من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجود، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب. ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل، وفيها نظر.
هذا ضعفه أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، قال هذا ضعيف، هذا أيضا ضعيف. نعم.
وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الصلي
بكسر الصاد.
وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء، من قوله تعالى: لا يصلاها، أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مشتق من تصلية الخشبة في النار لتقوم.
من تصلية
الخشبة.
إيه مشتقة هنا.
وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم.
هذا هو الراجح. ولذلك قال تعالى: ولا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم ما معنى؟ أدعو له. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم صل على آل فلان، لما يأخذ منهم الصدقة. نعم، هذا هو الراجح.
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، وقد اختلف المفسرون في الموصوفين ها هنا. هل هم
سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا؟ ولذلك الدنيا مرحلة يتجاوزها الإنسان. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الكتاب والصحفيين، بل بعض الخطباء وبعض يقعون في خطأ، يقولون فلان ذهب إلى مثواه الأخير. لما يموت شخص يقولون فلان ذهب إلى مثواه الأخير، وهذا غلط والعياذ بالله. المثوى الأخير إما الجنة أو النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، هذا هو المثوى الأخير. أما إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته. أول مرحلة من مراحل الآخرة هي الموت. لذلك من أكبر الأخطاء يقال فلان ذهب إلى مثواه الأخير. طبعا أغلب الناس ما يقصد هذا، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن يخطئون في التعبير. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام غير الألفاظ الشركية والبدعية والألفاظ التي فيها مغالطات غيرها عليه الصلاة والسلام، وأمر باستعمال الألفاظ الشرعية. وهذه العبارة ما أتت من أهل الإسلام، إنما جاءت من قوم لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت. تنبه المسلم لهذا. نعم نعم.
وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير، أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون، ثانيا وهم كل مؤمن، مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم، قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة، والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وكما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية مؤمنو أهل الكتاب، نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية، وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي. قلت والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد، ورواه غير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشر في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بذاك. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم، والله أعلم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى: أولئك، أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات. على هدى، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به. وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، أي المنجحون المدركون لما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية، على ما تقدم من الخلاف. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب، لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم، والله أعلم. وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له: يا رسول الله، إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس، أو كما قال. قال فقال: أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله تعالى: المفلحون، هؤلاء أهل الجنة. قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى قوله عظيم: هؤلاء أهل النار. قالوا: لسنا هم يا رسول الله. قال: أجل.
الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وذلك لابن أبي لابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة، حديث ضعيف لأن فيه باللهيعة، وباللهيعة كما ذكرنا ضعيف إلا إذا كانت روايته عن العبادلة، روى عن العبادلة لأنه قبل احتراق مكتبته، والمعنى صحيح، المعنى صحيح. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستدل ويستشهد بالقرآن، وهكذا كان السلف يستشهدون بالقرآن والسنة. نعم.
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الآية، أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
الكفر مأخوذ من الستر والتغطية. أصل كلمة الكفر أصلها الكفر بالفتح، فتح الكاف سكون الفاء، الكفر. الكفر هو الستر والتغطية، ولذلك يقال كافر للسحاب لأنه يغطي السماء، سمى السحاب عند العرب كافر لأنه يغطي السماء، والليل أيضا يسمى كافر، في هذا أشعار عند العرب لأنه يغطي ويستر. والمزارع يسمى كافر لأنه يستر الحبة، بعدما يبذر الحبة يسترها يغطيها. والكفر أصله الجحود أيضا في الشرع، الجحود. فالكافر هو الذي يجحد الله جل وعلا أو أنبياءه أو رسله. والكفر أعم من الشرك، فكل مشرك كافر، كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، فقد يكون الشخص كافرا لكن ليس مشركا، يعني لا يشرك مع الله غيره، فلا يعبد مع الله غيره، وإنما يكفر به بالجحد، جحد. لذلك أنواع الكفر كثيرة: كفر التكذيب، وكفر الجحود، وكفر الأنواع التي ذكرها أهل العلم. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول.
وهذا ليس عتاب من الله جل وعلا أو لوم، لا، وإنما لتسلية النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأراد الله جل وعلا أن يسلي قلب نبيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصيبه شيء من الضيق وكان يتألم، حتى أن الله تعالى قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا: وما أنت عليهم بمسيطر. قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. ولذلك أخبره الله تعالى أن هؤلاء سبقت عليهم من الله جل وعلا، سبق عليهم أنهم من القوم الكافرين، وذلك سل الله نبيه. نعم.
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن الذين كفروا، أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألف لام ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم.
في عند نسخ ويفسره بقية الآيات التي في معناها، هذه نسخ. نعم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا فقال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس فقال ألا أخبركم، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار، قالوا لسنا هم يا رسول الله، قال أجل. وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم.
بارك جزاك الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.